بسم الله الرحمن الرحيم، زاد المسافر وأنيس المسامر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسافر وعزيزي المسامر، أحييك بخير تحية، فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، وأرجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا، وإن كنت مقيما عيشا رغيدا وعملا مجيدا. أقدم إليك هذه النفحات الملتقطة من آلاف الصفحات، تداعب النفس وتسلي الروح، من صميم الحكمة ومن قلب المعرفة، مدفوعة باللفظ الجذاب والعبارة الجزلة، فهي زادك في سفرك وأنسك في سمرك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحوا القلوب ساعة وساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت، أو كما قال. ولا يكون الترويح بالغناء المازن ولا بالموسيقى المحرمة، إنما يكون بالاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم أو الأناشيد الجميلة ذات المعاني الجليلة والخالية من كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يكون بالاستماع إلى جوامع الكلم من أدب الدنيا والدين. وهذه النفحات تغذي روحك وتمتع نفسك وتشغل وقتك بالمفيد. وفقك الله في سفرك وحضرك، ووقاك شر الحوادث. أوصيك بذكر الله، وأرجوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور. هذا الشريط مختارات من كتاب طرائف ونوادر من عيون التراث العربي للدكتور نايف معروف من طباعة دار النفائس. لطائف الخلفاء والأمراء. هلا قلت؟ قيل إن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا بيده ثوب، فقال له: هو للبيع؟ فقال الرجل: لا، أصلحك الله. فقال الصديق: هلا قلت لا وأصلحك الله، لئلا يشتبه الدعاء لي بالدعاء عليه. أسأت النقد. رأى عمر رضي الله عنه أعرابيا يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني الحور العين. فقال له: لقد أسأت النقد وأعظمت الخطبة. أدرك قومك. يقال إنه أقبل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما اسمك؟ فقال الرجل: شهاب بن حرقة. قال: ممن؟ قال: من أهل حرة النار. قال: وأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. فقال له رضي الله عنه: أدرك قومك فقد احترقوا. فكان كما قال. أبو عيسى ضربني. ونظر عمر رضي الله عنه إلى جارية له سوداء تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: ضربني ابنك أبو عيسى. قال: أو قد تكنى بأبي عيسى؟ علي به فأحضروا. فقال: ويحك، أكان لعيسى أب فتكنى به؟ أتدري ما كنا العرب؟ أبو سلمة، أبو طلحة، أبو حنظلة. ثم أدبه. الصبي الذي أسكت عمر. اجتاز عمر رضي الله عنه بصبيان يلعبون، فهربوا إلا عبد الله بن الزبير. فقال له عمر: لم لم تفر مع أصحابك؟ قال: لم يكن لي جرم فأفر منك، ولا كان الطريق ضيقا فأوسع عليك. عمر يقبل وجه علي. استعدى رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي جالس، فالتفت إليه فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمي. فقام فجلس معه وتناظرا، ثم انصرف الرجل ورجع علي إلى محله. فتبين عمر التغير في وجهه، فقال يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا؟ أكرهت ما كان؟ قال نعم. قال وما ذاك؟ قال كنيتني بحضرة خصمي، هل لا قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ فاعتنق عمر عليا وجعل يقبل وجهه وقال بأبي أنتم، بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور. حذيفة يداعب عمر. روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه لقي حذيفة بن اليمان فقال له كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر غضبا شديدا، فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين على وجهك أثر الغضب. فأخبره عمر بما كان له مع حذيفة، فقال له صدق يا عمر، يحب الفتنة يعني المال والبنين، لأن الله تعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكره الحق يعني الموت، ويصلي بغير وضوء يعني أنه يصلي على النبي بغير وضوء في كل وقت، وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وولد وليس لله زوجة وولد. فقال عمر أصبت وأحسنت يا أبا الحسن، لقد أزلت ما في قلبي على حذيفة بن اليمان. أعجبه جماله. وقيل إن سليمان بن عبد الملك خرج من الحمام يريد الصلاة ونظر في المرآة فأعجبه جماله وكان حسن الوجه، فقال أنا الخليفة الشاب. فلقيته إحدى جواريه فقال كيف ترينني؟ فتمثلت ليس فيما بدا لنا فيك عيب عابه الناس غير أنك فاني، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان. ورجع فحم، فما بات تلك الليلة إلا ميتا. قبحه الله. استعمل معاوية عاملا من قبيلة كلب فخطب يوما فذكر المجوس، فقال لعنهم الله ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي. فبلغ ذلك معاوية فقال قبحه الله، أترونه لو زادوه فعل؟ وعزله. الرشيد يطلب ابن الأحنف ليلا. حقي أن الرشيد عمل في إحدى الليالي بيتا من الشعر ورام أن يشفعه بآخر، فامتنع القول عليه فقال علي بالعباس بن الأحنف. فلما طرق عليه ذعر وفزع أهله، فلما وقف بين يدي الرشيد قال له وجهت إليك بسبب بيت قلته ورمت أن أشفعه بمثله، فامتنع القول عليه. فقال يا أمير المؤمنين دعني حتى ترجع إلي نفسي، فإني تركت عيالي على حال من القلق عظيمة، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحد والوصف. فانتظر الرشيد هنيها ثم أنشده جنان قد رأيناها ولم نر مثلها بشرا. فقال العباس بن الأحنف يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا. فقال زدني. فقال إذا ما الليل سال عليك بالإظلام واعتكر ودج فلم تر قمرا فأبرزها ترى القمر. فقال له الرشيد قد زعرناك وأتزعنا عيالك، وأقل الواجب أن نعطيك ديتك. وأمر له ب10,000 درهم. الرشيد والبرمكية. وحقي أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وفرحك بما أعطاك، لقد حكمت فقصدت. فقال من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قولها أقر الله عينك، أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت. وأما قولها وفرحك بما أعطاك، أخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأما قولها حكمت فقصدت، أخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. حلم الصادق وعفوه وإحسانه. روي أن غلاما وقف يصب الماء على يدي جعفر الصادق، فوقع الإبريق من يد الغلام في الطفل، فصار الرشاش في وجهه، فنظر جعفر إليه مغضبا فقال: يا مولاي، والكاظمين الغيظ؟ قال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. العفو والكرم. وأتي مصعب بن الزبير بأسارى من أصحاب المختار الثقفي، فأمر بقتلهم بين يديه، فقام إليه أسير منهم فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك المليح الذي يستضاء به، فأتعلق بك وأقول: يا رب سل مصعبا فيما قتلني. فاستحيا مصعب وأمر بإطلاقه، فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت من حياتي في خفض ودعة من العيش. قال: قد أمرت لك ب30,000 درهم. قال: أشهدك أيها الأمير أن شطر هذا المال لعبيد الله بن قيس الرقيان. قال: ولم ذلك؟ قال: لقوله: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال: اقبض ما أمرنا لك به، ولابن قيس عندنا مثله. فما شعر عبيد الله بن قيس إلا وقد وافاه المال. حلم المهلب. قيل إن المهلب ابن أبي الصفرة مر بحي من همدان، فرآه شاب من أهل الحي فقال: هذا المهلب؟ فقالوا: نعم. قال: والله ما يساوي 500 درهم. وكان المهلب رجلا أعور، فسمعه المهلب، فلما كان الليل أخذ 500 درهم وأتى إلى الحي، فأرقب الشاب إلى الرعاة، فأتى إليه وقال: افتح حجرة. ففتح الشاب حجرة فسكب فيه 500 درهم وقال: خذ قيمة عمك المهلب، والله يا ابن أخي لو قومتني ب5,000 دينار لأتيتك بها. فسمعه شيخ من أهل الحي فقال: والله ما أخطأ من جعلك سيدا. غلام يغلب ابن شعبة. قال المغيرة ابن شعبة: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها. قلت: يا ابن أخي، وما لها؟ قال: رأيت رجلا يقبلها. قال: فبرئت منها. فبلغني أن الفتى تزوجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. المغيرة يخطب بنت 90. ومن طريف أخبار المغيرة أنه وهو والي الكوفة لمعاوية سار إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر، وهي فيه عمياء مترهبة على دين النصرانية، وكانت بنت 90 سنة. فاستأذن عليها فقيل لها: أمير هذه المدرة بالباب، فقالت قولوا له أمن ولدي جللة بن الأيهم أنت؟ قال لا. قالت أفمن ولد المنذر بن ماء السماء؟ قال لا. قالت فمن أنت؟ قال المغيرة بن شعبة الثقفي. قالت فما حاجتك؟ قال جئتك خاطبا. قالت لو كنت جئتني لجمال أو لمال لأطلبتك، ولكنك أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول نكحت ابنة النعمان بن المنذر، وإلا فأي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ فبعث إليها كيف كان أمركم؟ فقالت سأختصر لك الجواب، أمسينا مساء وليس في الأرض عربي إلا وهو يرغب إلينا ويرهبنا، ثم أصبحنا وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرغب فيه ونرهبه، ثم انصرف المغيرة. النساء أربع والرجال أربعة. وكان المغيرة بن شعبة يقول النساء أربع والرجال أربعة، رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام عليها، ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه، ورجل مذكر وامرأة مذكرة فهما كالوعلين ينتطحان، ورجل مؤنث وامرأة مؤنثة فهما لا يأتيان بخير ولا يفلحان. الوالي والجاني. روى الجاحظ عن بعضهم أن واليا أتي برجل جنى جناية فأمر بضرب رأسه، فلما مد قال بحق رأس أمك إلا عفوت عني. قال الوالي للجلاد أوجع. فقال الجاني بحق خديها ونحرها. قال الوالي اضرب. قال الجاني بحق ثدييها. قال الوالي اضرب. قال الجاني بحق سرتها. قال الوالي ويلكم دعوه لا ينحدر قليلا. ابن أبي عتيق وعائشة رضي الله عنها. قيل إن ابن أبي عتيق عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها يعودها في مرضها الذي ماتت فيه، فقال لها جعلت فداك، فقالت بالموت، فقال فلا فداك فإني ظننت في الأمر مهلا. أدهى العرب. قيل إن أم عمرو بن العاص النابغة امرأة من عنزة ضربته وهو صغير عندما درج وتكلم، فقال لها ستعلمين، وانصرف إلى أبيه وهو في نادي قومه فجلس في حجره فبال عليه. وكان أبوه قادورة متقذرا في خلقه عسر، فتأسف منه وأراد ضربه، فمنعه قومه وقالوا هذا طفل لا يعقل، فنهض مغضبا ودخل على النابغة فأوجعها ضربا، وأقسم لها لئن بعثت به إليه وهو في النادي ليعودن إليها بأشد مما بدا. ولما خرج من عندها قال عمرو لأمه ألم أقل لك؟ ففكت وجهها ونادت بالويل، فسمعها العاص فرجع وتناول الثوب، فقالت له مهلا حتى أحدثك عن ابنه، فحدثته فعجب وقال والكعبة إنه لداهية فاحذريه، فكانت تحذر. ثم لقمت عليه مرة فضربته ورصدته فلم يجد محيصا عنها سحابة يوم، فلما أصبح أملس منها وذهب إلى أبي فوجده في الحجر مع قريش وساداتهم، فلما رآه أبوه انتهره، فقال له عمر إن أمي تدعوك، فقال كذبت، وجهجه به فذهب. ثم عاد وفي يده نقبة يعني ثوب، نقبة خلق وصرة كانت أمه تمتهن فيها أي تقضي أشغالها، ثم قصد أباه من قبل ظهره فلم يشعر به حتى قام على القوم، فنشر النقبة وقال لأبي إن أمي تدعوك وهذه أمارة، فرمى القوم النقبة بأبصارهم، وعاد العاص يتميز غيظا وتناول منه النقبة واحتمله، فأتى به منزله فانحنى على المرأة ضربا وجعلت تسترفقه وتستنصفه، وقد أخذ الغضب بسمعه وبصره حتى أدخنها وسكن غضبه. فلما شفى غيظه جلس وقد خامره الندم لما نال منها، فقالت: والله ما لي من ذنب، ولا أحسبني دهيت إلا من قبل ولدي، فإني ضربته بالأمس. فقال لها: ألم تنفذيه إلي بالنقبة أمارة إلي؟ فأقسمت أنها لم تفعل. فقال العاص لعمر: ألم تقل لي ذلك؟ فقال: إنها ضربتني أمس. فقال العاص: أشهد أنك أدهى العرب. هند تذل الحجاج. وصف للحجاج حسن هند بنت النعمان ابن بشير الأنصاري، فأنفذ إليها يخطبها، وأجزل لها مالا جزيلا، وتزوج بها، وشرط لها عليه بعد الصداق 200,000 درهم. ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المرآة وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله ذرها، وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. فانصرف الحجاج راجعا ولم يدخل عليها، ولم تكن علمت به. فأراد الحجاج طلاقها، وأنفذ إليها عبد الله بن الطاهر، وأنفذ لها معه 200,000 درهم وهي التي كانت عليه، وقال: يا ابن طاهر، طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما. فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقال: يقول لك أبو محمد الحجاج: كنت فبنتي، وهذه 200,000 درهم التي كانت لك قبله. فقالت: اعلم يا ابن طاهر، إنا والله كنا فما حمدنا، وبنا فما ندنا، وهذه 200,000 درهم التي جئت بها بشارة لك بخلاصي من كلب ثقيل. فبلغ بعد ذلك عبد الملك بن مروان خبرها، ووصف له جمالها، فأرسل إليها يخطبها. فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء: اعلم يا أمير المؤمنين أن الإناء ولغ فيه الكلب. فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولها، وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فاغسل الإناء يحل الاستعمال. فلما قرأت كتاب عبد الملك لم يمكنها المخالفة، فكتبت إليه بعد الثناء عليه: يا أمير المؤمنين، والله لا أحل العقد إلا بشرط، فإن قلت ما هو الشرط؟ قلت: أن يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها، ويكون ماشيا حافيا بحليته التي كان فيها أولا. فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكا شديدا، وأنفذ إلى الحجاج وأمره بذلك. فلما قرأ الحجاج رسالة عبد الملك أجاب وامتثل الأمر ولم يخالف، وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز فتجهزت. وسار الحجاج في موكبه حتى وصل المعرة بلد هند، فركبت هند في محمل الزفاف، وركب حولها جواريها وخدمها، وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها. فجعلت هند تتواغد عليه وتضحك مع الهيفاء دايتها، ثم قالت للهيفاء: يا داية، اكشفي لي سجف المحمل. فكشفته، فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه، فأنشد يقول: فإن تضحكي مني فيا طول ليلة تركتك فيها كالقباء المفرج. فأجابته هند تقول: وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب، فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عطب. ولم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد عبد الملك، فرمت بدينار على الأرض ونادت: يا جمال، إنه قد سقط منا درهم، فارفعه إلينا. فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينارا، فقال إنما هو دينار، فقالت بل هو درهم، قال بل دينار، فقالت الحمد لله سقط منا درهم فعوضنا الله دينارا. فخجل الحجاج وسكت ولم يرد جوابه، ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها. كأن أمه نصحت، حضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم جدي مشوي، فجعل الأعرابي يسرع على المائدة في أكله منه، فقال له الخليفة أراك تأكله بحرج كأن أمه نصحتك، فقال أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعت. طرائف القضاة والفقهاء. المسح على اللحية. سأل رجل الشعبية عن المسح على اللحية فقال خللها، قال الرجل أتخوف ألا أبلها، فقال الشعبي إن تخوفت فانقعها من أول الليل. امرأة عرجاء. وجاء رجل إلى الشعبي وقال إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء فهل لي أن أردها؟ فقال له إن كنت تريد أن تسابق بها فردها. أيكم الشعبي؟ ولقي رجل الشعبية وهو واقف مع امرأة يكلمها، فقال الرجل أيكم الشعبي؟ فأومأ الشعبي إلى المرأة وقال هذه أي الأصابع. وروى الشعبي يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو أن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعه في فيه. فقال رجل من الحاضرين أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه، ذاك مثل هذا. قال رجل لإياس بن معاوية لو أكلت التمر تضربني؟ قال لا. قال لو شربت قدرا من الماء تضربني؟ قال لا. قال شراب التمر النبيذ أخلاص منها فكيف يكون حراما؟ قال إياس لو رميتك بالتراب أيوجع؟ قال لا. قال لو صببت عليك قدرا من الماء أينكسر عضو منك؟ قال لا. قال لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال ينكسر رأس. قال إياس ذاك مثل هذا. رجل يغلب إياس. وروي عن إياس بن معاوية أنه قال ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني وذكر حدوده هو ملك فلان، فقلت له كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت منذ كذا. فقال كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له الحق معك وأجزت شهادته. قاض يستشير مجوسيا. أراد نوح بن مريم أن يزوج ابنته فاستشار جارا له مجوسيا، فقال المجوسي سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال لا بد أن تشير علي. فقال إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال، ورئيس الروم قيصر كان يختار الجمال، ورئيس العرب كان يختار الحسب، ورئيسكم محمد كان يختار الدين، فانظر لنفسك بمن تقتدي. الأعمش وأبو ليلى. جرى بين الإمام الأعمش وبين زوجته كلام، وكان يأتيه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه، فقال يا أبا ليلى امرأتي نشزت علي وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم. فدخل عليها أبو ليلى وكانت من أجمل أهل الكوفة، فقال يا هنتاه إن الله قد أحسن قسمك، هذا شيخنا وسيدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا، فلا يضرنك عموشة عيني ولا حموشة ساقي. فغضب الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث، أعمى الله قلبك كما أعمى عينيك، قد أخبرتها بعيوب كلها، أخرج من بيتي. وجهك إلى ثيابك. وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ فقال له: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. سفيان يبكي. قال أحدهم: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقال: يا أبا محمد، ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. عزة النفس. دخل عمارة بن حمزة يوما على المنصور في مجلسه، فقام رجل وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة غصبني ضيعتي. فقال المنصور: يا عمارة، قم فاقعد مع خصمي. فقال: ما هو لي بخصم؟ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين وأقعد في أدنى منه لأجل ضيعة. نوادر البخلاء والثقلاء والطفيليين. يشقون اللحم في الخيط. ويقال إن من عادة أهل مرو إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشقها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر، ويمسك كل واحد منهم طرف خيطه، فإذا استوى جر كل منهم خيطه وأكل لحمه وتقاسموا المرق. لو خرجت من جلدك لم أعرفك. ومن أعاجيب أهل مرو أيضا أن رجلا من أهل مرو كان لا يزال يحج ويتجر، وينزل على رجل من أهل العراق فيكرمه ويكفيه مؤونته، ثم كان كثيرا ما يقول لذلك العراقي: ليت أني قد رأيتك بمرو حتى أكافئك لقديم إحسانك، وما تجدد لي من البر في كل قدمة، فأما هاهنا فقد أغناك الله عني. فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية، فكان مما هون عليه مكابدة السفر ووحشة الاغتراب مكان المروزي هنالك، فلما قدم مضى نحوه في ثياب سفره وفي عمامته وقلنسوته وكسائه ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع أنسه. فلما وجده قاعدا في أصحابه أكب عليه وعانقه، فلم يره أثبته ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال العراقي في نفسه: لعل إنكاره إياي لمكان القناع، فرمى قناعه وابتدع مساءلته فكان له أنكر. فقال: لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامة، فنزعها ثم انتسب وجدد مساءلته فوجده أشد ما كان إنكارا. قال: فلعله إنما أتي من قبل القلنسوة. وعلم المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل، فقال: لو خرجت من جلدك لم أعرفك. والله لا ذقته يا أعرابي. ومن بخلاء العرب المشهورين أيضا أبو الأسود الزؤلي، فقد قيل: وقف أعرابي على أبي الأسود وهو يتغدى فسلم فرد عليه، ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه، فقال له: إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال: كان لابد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما قال ما كان التقوى على إرضاع اثنين. قال مات الآخر قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال وماتت الأم قال حزنا على ولديها. قال ما أطيب طعامك قال لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابي. أنا والقدر طبخ بعض البخلاء قدرا من الطعام وجلس يأكل مع زوجتي فقال ما أطيب هذا الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت امرأته وأي زحام وما تم إلا أنا وأنت. قال كنت أحب أن أكون أنا والقدر. ما كنت تفعل لو أكلت رغيفا؟ أنشد أبو طالب البريدي الرازي لبعض أهل دمشق ودعوتني فأكلت عندك لقمة وشربت شرب من استتم خروفا وسألتني في إثر ذلك حاجة ذهبت بمالي تالدا وطريفا فجعلت أفكر فيك باقي ليلتي ما كنت تفعل لو أكلت رغيفا. دعاه وأخر الطعام. ومن طرف نوادر أبي عبد الله بن الحجاج في رجل دعاه وأخر الطعام إلى المساء فقال يا ذاهبا في داره جائيا بغير معنى وبلا فائدة قد جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. لما لا تدعوني إلى طعامك؟ قال رجل لبعض البخلاء لما لا تدعوني إلى طعامك؟ قال لأنك جيد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال يا أخي أتريد إذا أكلت عندك أن أصلي ركعتين بين كل لقمتين؟ البخيل واللحم. قال رجل من البخلاء لأولاده اشتروا لي لحما فاشتروا فأمر بطبخه فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا عظمه وعيون أولاده ترمق فقال ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولدها الأكبر أمشمشها يا أبتي وأمصمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا. قال لست بصاحبها. فقال الأوسط ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين. قال لست بصاحبها. فقال الأصغر يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا. قال أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزنا. رغيف البخيل. قال أحدهم في ذلك يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية فسلم الفأس وانصاع مثل سهم الرمية فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية. ما أكثر الشحاذين. اشترى أحد البخلاء دارا وانتقل إليها فوقف ببابه سائل فقال له البخيل يفتح الله عليه ثم وقف ثاني فقال له مثل ذلك ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك فالتفت إلى ابنته فقال لها ما أكثر السؤال في هذا المكان. فقالت ما دامت الأعطيات على هذا المنوال فلا بأس علينا. الضيف الثقيل. نزل رجل عند قوم وأطال الضيافة فكرهوا إقامتهم فقال الزوج لزوجته كيف لنا أن نعلم مقدار إقامته؟ قالت نتشاجر غدا ونتحاكم إليه للعلم متى يرحل. فتشاجر. وقالت الزوجة للضيف أستحلفك بالله الذي يبارك لك في سفرك غدا أينا أظلم؟ فقال الضيف والله الذي يبارك لي في إقامتي عندكما شهرا ما أعلم أيكما أظلم. طمع أشعب. قيل لأشعب ما بلغ طمعه؟ قال أرى دخان جاري فأفت خبزي، وما رأيت رجلين يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت أوصى لي بشيء من ماله، وما زفت عروس إلا كنست بيتي رجاء أن يغلطوا فيدخلوا بها إلي. من أخبار الطفيليين: نظر رجل من الطفيليين إلى قوم من الزنادقة يسار بهم إلى القتل، فرأى لهم هيئة حسنة وثيابا نفيسة، فظنهم يدعون إلى وليمة، فتلطف حتى دخل في لفيفهم وصار واحدا منهم. فلما بلغ صاحب الشرطة قال: أصلحك الله، لست والله منهم، وإنما أنا طفيلي ظننتهم يدعون إلى صنيع فدخلت في جملتهم. فقال: ليس هذا مما ينجيك مني، اضربوا عنقه. فقال: أصلحك الله، إن كنت ولا بد فاعلا فأمر السياف أن يضرب بطني بالسيف، فإنه هو الذي ورطني هذه الورطة. فضحك صاحب الشرطة وكشف عنه، فأخبروه أنه طفيلي معروف، فخلى سبيله. نوادر الأعراب: الأعرابي يقسم الدجاجات. قدم أعرابي من أهل البادية على رجل من أهل الحضر فأنزله، وكان عنده دجاج كثير، وله امرأة وابنان وبنتان. قال: فقلت لامرأتي: اشوي لنا دجاجة وقدميها إلينا نتغذى بها. وجلسنا جميعا ودفعنا إليه الدجاجة، فقلنا: اقسمها بيننا، نريد بذلك أن نضحك عليه. فقال: لا أحسن القسمة، فإن رضيتم بقسمتي قسمت بينكم. قلنا: نرضى. فأخذ رأس الدجاجة فقطعه فناولنيه إياه وقال: الرأس للرئيس. ثم قطع الجناحين وقال: الجناحان للابنين. ثم قطع الساقين وقال: الساقان للابنتين. ثم قطع الزمكة أي أصل الذنب وقال: العجوز للعجوز. ثم قال: والزور للزائر. فلما كان من الغد قلت لامرأتي: اشوي لي 5 دجاجات. فلما حضر الغداء قلنا: اقسم بيننا. قال: شفعا أو وسرا؟ قلنا: وسرا. قال: أنت وامرأتك ودجاجة 3. ثم رمى بدجاجة وقال: وابناك ودجاجة 3، ورمى إليها بدجاجة. وقال: وابنتاك ودجاجة 3. ثم قال: وأنا ودجاجتان 3. فأخذ الدجاجتين، فرآنا ننظر إلى دجاجتيه، فقال: لعلكم كرهتم قسمة الوتر. قلنا: اقسمها شفعا. فقبضهن إليه ثم قال: أنت وابناك ودجاجة 4. ورمى إلينا دجاجة. ثم قال: والعجوز وابنتاها ودجاجة 4. ورمى إليهن دجاجة. ثم قال: وأنا و3 دجاجات 4. وضم 3 دجاجات. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله، أنت فهمتنيها. السفر والفراق: أراد أعرابي سفرا فقال لامرأته: عد السنين لغيبتي وتصبري وذر الشهور فإنهن قصار. فأجابته: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. فأقام وترك السفر. الرجل الذي طلق 5 نسوة. ومن طرف الأصمعي ما حدثه قال: قلت للرشيد يوما: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق 5 نسوة. قال الرشيد: إنما يجوز ملك رجل على 4 نسوة، فكيف طلق 5؟ قلت: كان لرجل 4 نسوة فدخل عليهن يوما فوجدهن متلاحيات متنازعات، وكان الرجل سيء الخلق، فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك، يقول ذلك لامرأة منهن: اذهبي فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقا. فقال لها: وأنت أيضا طالق. فقالت له الثالثة: قبحك الله، فوالله لقد كانت إليك محسنتين وعليك مفضلتين. فقال: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق أيضا. فقالت له الرابعة، وكانت هلالية وفيها أنات شديدة: ضاق صدرك عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق؟ فقال لها: وأنت طالق أيضا. وكان ذلك بمسمع جارة له، فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه منكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة؟ قال: وأنت أيتها المؤنبة المتكلفة طالق إن أجاز زوجك. فأجابه من داخل بيته: قد أجزت قد أجزت. الفيل أكبر من البقرة. وصلى أعرابي خلف إمام صلاة الصبح، فقرأ الإمام سورة البقرة، وكان الأعرابي مستعجلا ففاته مقصوده. ولما بكر في اليوم الثاني وابتدأ الإمام بسورة الفيل ولى هاربا وهو يقول: الفيل أكبر من البقرة. اقرأوا كتابي. جيء بأعرابي متهم ومعه دليل براءته وهو يقول: ها أم اقرأوا كتابي. فقيل له: هذا يقال يوم القيامة. فقال: هذا والله شر من يوم القيامة، إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي.